أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تحية سلام وجلال وإكبار لكم أيها الأخوة المؤمنون. نفتتح أمسيتنا لهذه الليلة المباركة سائلين المولى أن يتقبل صالح أعمالكم وأن يفرج عن أخواننا المؤمنين السادة والعلماء والمشايخ ومن هم وراء القضبان. نستقبل كلمة سماحة الشيخ علي سلمان برفع حناجرنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
وعجل فرج محمد وآل محمد، وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم أيها الأحبة المباركة بشهر رمضان الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق لقيام ليالي هذا الشهر وصيام أيامه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه طاعاتنا ويجزل لنا العطاء. نفتتح هذا اللقاء الطيب بهذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، سورة الأعراف 199. في هذه الآية الكريمة توجيه إلى سلوك إلى المسلمين والمؤمنين في كيفية التعاطي مع المجتمع الذي يعيشون فيه. غير المعصوم عليكم السلام ورحمة الله، غير المعصوم أعمال قابلة للخطأ والصواب مهما أتى من علم وحكمة وبذل وسعه في الاجتهاد، إلا أن هذا التقييم البشري قابل للصواب. وعليكم السلام شيخنا، قابل للصواب وقابل للخطأ. تقييم قابل للصواب وقابل للخطأ بلا أدنى إشكال تريد من الناس إذا كان تقييمك خاطئا أن يتحملوك في هذا التقييم، أن يتسامحوا معك في هذا التقييم، يتسامحوا معك في هذا الموقف الذي اجتهدت فيه ولكن قادك هذا الاجتهاد إلى الخطأ. قد تدرك هذا الخطأ اليوم، تدركه غدا، أو قد لا تدركه بالمطلق، بس من وجهة نظر الآخرين أنك أخطأت. الآن نأخذ الصورة بطريقة معكوسة. أنت تعتقد بأن الآخر أخطأ، قد يكون تقييمك صائبا قد يكون تقييمك خاطئ. الآية شو تقول؟ توجيه شو يقول؟ قول خذ العفو، كن متسامح مع الآخرين، اقبل منهم اليسير من الأمر، اقبل منهم الحسنة التي يظهرونها أو يبذونها، لا تأخذهم بالشدة، لا تأخذ تقييمهم على أساس الشدة. التفات من السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، قال: وهذا سلوك في الاتجاه الفردي، بمعنى خذ العفو إذا أخطأ أو ظننت أنه أخطأ في حقك الآخرون، أقبل منهم العفو، اسمح لهم، تجاوز عنهم. يريد ينبه إلى صورة أخرى، بأن هذا السلوك لا يستقيم في حال ما تجاوز الآخرون على حقوق الآخرين من الناس. يعني الشخص الذي يتعدى عليك بكلمة، يتعدى عليك في موقف، يختلف معك في موقف، شو تتعامل معه؟ خذ العفو، اقبل من عنده، تسامح معه، تجاوز عليه. إذا كان التعدي على حقوق أشخاص آخرين، إذا كان التعدي على حقوق آخرين حتى يوجد موازنة، بأن لا يصير في تسيب في حماية حقوق الآخرين، قال لي في هذه الصورة لا، حتى لا يغرى هذا الإنسان بأنه يتجاوز على حقوق الآخرين ويتوقع من عندنا أن نحن نتفاعل بشكل إيجابي معه وهو يعتدي. أما إذا كان باتجاهك فهذا التوجيه الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حياته. من أخطأ في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمئات، إذا لم يكن أكثر، من قريش ومن أهل المدينة ومن غيرها، ولكنه لم يرد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركة ذات طابع انتقامي لشخصه، ما كان عنده. كان عنده دائما هذه السيرة، سيرة التجاوز، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه الصورة الكبيرة، بس هي في كل الفرد، في كل الجزئيات. ويرد هذه الحادثة عن ذاك الذي يؤذيه، قيل أنه يهودي يؤذيه، يرمي الأوساخ على بيته يتعلف به، وهو كان في المدينة، وكان في المدينة صاحب سلطة، كان يستطيع. أن يوم من الأيام شاف ما فيه، وين هذا صاحبنا اللي يؤذينا؟ قالوا مريض راح يزوره. هذا خذ العفو، هذا معنى خذ العفو، وأمر بالعرف. من باب الأمر بالمعروف ومن باب الدعوة إلى الخير، العرف هو كل أمر حسن، والأمر الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى في شريعته هو أمر حسن. جزاك الله خير يا ولد. الأمر الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى في شريعته هو أمر حسن، وما تعارف عليه الناس من حسن الأفعال، من الصدق والعطاء من مال الإنسان، العطاء من جهد الإنسان، دفع الأذى عن الناس، هو أعمال حسنة. سير على هذه السيرة، تجاوز وأمر بالعرف وأشع العرف في المجتمع. إنك يا رسول الله وإنك يا أيها المسلم صاحب دعوة، هذا السلوك هو الذي يستقطب قلوب الناس وعقولهم إلى دعوتك. تتجاوز عن سيئات، أنت بحاجة لمن يتجاوز عن سيئاتك. زين، إذا ما كان بحاجة إلى أن يتجاوز عن سيئاتك من بني البشر، هذه طريقة استخدمها علماء الأخلاق كثيرا في المقاربة إلى معنى الصفح. قالوا: ألا تحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة؟ أنت مو بيجي الله سبحانه وتعالى حامل أخطاء وحامل سيئات؟ قل شو سوي؟ قل لي: قدم أنت في الدنيا عفوك وصفك عن الناس، حتى تجي لله سبحانه وتعالى يوم القيامة تقول لي: أنا عفوت وصفحت، وأنت أكرم من عندي. طريقة يقولونها أهل الأخلاق في كتبهم في كذا، من أجل انتزاع عفو الله سبحانه وتعالى. أنت صاحب دعوة نبي أو صاحب دعوة من المسلمين والمؤمنين، فتمسك بهذا المنهج في حياتك، التسامح والصفح مع الآخرين. ومع الآخرين يشمل جميع الناس، أقرب الناس إليك وأكثر الناس عداء في الدنيا إليك، خصوصا في البعد الشخصي. حاول أنه يكون هذا شعارك، شعار التسامح وشعار التجاوز وإبداء الرحمة إلى الآخرين. واعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهلين في شخص لكثرة قيامه بالأعمال السيئة نقول هذا سفيه وهذا جاهل، وده مأمور واضح، الآية تقول لك ابتعد عنا. أيضا في إطلالة بسيطة على التفسير وجدت أن السيد طبطبائي يقول حتى لا تغريه بمزيد من الفعل الجاهلي، هكذا يقترح أن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، يعني لا ترد على جهالته بجهالة فيصير هو يرد عليك بجهالة أوسع، تكلم عليك في مقال أنت تروح ترد عليه بمقال ثاني، يقوم يلخك مقال ثالث، ترد عليه بنص مقال أو شو اسمه، هو جاهل. اللي عنده روح الجاهلية هذه الأجواء تستغريه تستهويه، فأنت لا تعطي فرصة أنه يتمادى، قد ما ينكسر مثل ما نشوف في الدنيا، ولكنه أرجح من أن تدخل معه في، إذا كان لابد فهو تبيان خطأ موقفه بعيدا عن الجهالة. وأيضا تشمل هذه الآية الكريمة اعرض عن الجاهلين مو فقط الذين يتسمون بهذه الصفة لكثرة أفعالهم الجاهلية، وإنما حتى لو كان إنسان في حياته العادية مستقيم ولا تصدر منه أمور جاهلية، لكن بعض المواقف يخطأ فيها الإنسان ويرتكب فعل جاهلي، هو سيرة إنسان متزن، سيرة إنسان عاقل، سيرة إنسان لا يتصف بالجهالة، ولكن من عندنا ما يخطأ؟ من عندنا ما يكون في حالة وتصدر من عنده أفعال غير سوية؟ يقول لك هذا بعد لا تنجر إلى جسمه، قدر إليه صلاحه وقدر إليه اتزانه ولا ترد على هذه السقطة. فمو فقط الجاهلين، حتى الفعل الجاهلي الذي يصدر من أناس عاديين أيضا اعرض عنه في طبيعة سلوك ومنهج. هذه صورة أيها الأحبة لأخلاق المؤمن المسلم من هذه الآية الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاقتداء بها، التمسك بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحديث لكم أيها الأحبة عبر أسئلتكم ومداخلاتكم وحواركم في أي نقطة وفي أي حقل ترغبون.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ علي سلمان. وكنقطة نظام الأخوة وزعوا عليكم أوراق وأقلام، مفتوح المجال لأي شخص أن يبدي تساؤله أو إشكال أو أي نقطة يثيرها في أي مجال من المجالات. عندنا تقريبا لقاء بيكون ساعة، الأمر منها تقريبا ربع ساعة، عندنا ساعة لا ربع أقل أكثر. مفتوح المجال إليكم، واللي يحب يحاور أو مداخلة صوتية أكون موجود الميكروفون الآن. تفضل سماحة الشيخ سعيد المالح.
السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بسماحة الشيخ علي سلمان حفظه الله.
السلام ورحمة الله.
بين أهله في جد حفص، أشكره على إتاحة هذه الفرصة. سماحة الشيخ، في كلام سابق لكم تفضلتم بأنه ستكون المقاطعة أوسع من مقاطعة البرلمان، وعلى ما أتذكر أيضا أوسع من مقاطعة البلديات، فما هي الخطوات التي تعتزمونها؟ وأيضا في حديث متصل بهذه النقطة، وهو أنه يلاحظ على القوى المعارضة بأنها في حين أنها بأن منهجها سياسي وثوري في نفس الوقت، ولعله مزيج يعني من العمل السياسي والثوري، إلا أنه يلاحظ تركز العمل على الجانب السياسي، وأتصور أنه السلطة يمكن أن تتعايش مع معارضة سياسية وحراك سياسي معارض، ويمكن أن تتعايش معه لمدة طويلة، ولكن حين يكون ممزوجا بالعمل الثوري أتصور هذا سوف يقلل المدة. والعمل الثوري طبعا السلمي، وحبذا يعني ويعني الملاحظ أنه هناك تركيز أكبر على العمل السياسي، والعمل الثوري لعله المبادرات محدودة وقليلة في بعض المناسبات، هناك عصيان مدني محدود في حدود فترة معينة وفي مفردات قليلة. فما هو نظر المعارضة في هذا الجانب، في جانب الحراك الثوري و الأفق المقاطعة للنظام في ما يتصل بهذا الجانب؟ شكرا لكم.
أنا بين أحبتي وأهلي في هذه المنطقة العزيزة على النفس. المقاطعة تشمل أوسع من الانتخابات بلدية ونيابية. على سبيل المثال مقاطعة هذه البروتوكولات واللقاءات الشكلية التي يراد منها أن تبدو كأن البحرين ليس فيها خلاف سياسي. على سبيل المثال مقاطعة المؤسسات الشكلية الأخرى مثل معهد تنمية، مثل لجنة حقوق إنسان، مثل لجنة تظلمات. إحنا كموقف سياسي نقول هذه مؤسسات ليست مؤسسات واقعية. طبعا عندنا حدود، لا نستطيع أن نمنع أحد من الضحايا أنه يريد أن يلجأ إلى التظلمات، لكن إحنا كموقف سياسي نعرف أن هذه المؤسسات ليست مؤسسات جادة من أجل تصحيح المسيرة، وهذه المؤسسات وجدت من أشخاص من نفس السيستم اللي كان يمارس عملية القمع وعملية الظلم وعملية الكذا. فهذه بعض النماذج. والقاعدة العامة بين النظام القائم على غير الإرادة الشعبية وبين الشعب مفاصلة مفارقة، يجب أن تتمظهر في مختلف الأشكال، يجب أن تظهر في مختلف الأشكال. بمعنى الصورة والمشهد الذي يجب أن يأخذ المراقب إلى وضع البحرين أن هذا النظام بهذه الطريقة الموجودة ليس محل رضا الغالبية من أبناء الشعب. مختلف الوسائل، المسيرة من عندها، مقاطعة هذه المؤسسات من عندها، الحديث عن أن هذه المؤسسات لا تمثلني لأني لم أنتخبها، أنا لم أنتخبها، لا أوافق على طريقة انتخاب مجلس النواب معين على رأس مجلس شورى. تركيز هذا المعنى، كما كانت مع شديد الأسف نجيب هذه الصورة بس هذا الواقع، كما كان السود في جنوب أفريقيا في حالة مقاطعة مع النظام العنصري، كانوا في حالة مقاطعة، واحد من معالم مقاطعتهم يرفضون يدخلون في الانتخابات لأن هذه الانتخابات لا تساوي بين المواطنين. نحن الآن هذه الانتخابات لا تساوي بين المواطنين، وهذه الانتخابات لا تشكل تمثيل حقيقي لإرادة الناس لأنها مؤسسات مفرغة بسبب من يأتي بعد ذلك ليسيطر على التشريع أو عدم وجود رقابة حقيقية على أداء الحكومة. فهذا المعنى من معنى أن نذهب أوسع من موضوع مقاطعة الانتخابات النيابية فقط. المزج بين العمل، الفكرة التي تفضلت فيها سماحة الشيخ فكرة صحيحة، العمل السياسي لوحده إذا كان من خلال مؤتمرات صحفية، من خلال بيانات، من خلال زيارات إلى الخارج، اتصال بالسلك الدبلوماسي، هذا ليس قادر لوحده على أن يحدث عملية تغيير وبشكل سريع، كما أن العمل الثوري أيضا لوحده ليس بقادر، هناك حاجة إلى التكامل. وفي العمل الثوري أيضا في حاجة إلى التكامل بين مختلف صور العمل الثوري، يعني المسيرة الليلية مع المسيرة النهارية مع الاعتصام مع التضامن مع المقاطعات، بعض الصور المقاطعات الكلية أو الجزئية بحسب ظروف الساحة، يعني ظروفها بشكل يومي وظروفها بين حين وآخر تقتضي موقف معين. كل هذا هو اللي يشكل مجموعة يعني ضغوطات متراكمة تؤدي إلى أن في البحرين مشكل حقيقي يحتاج إلى حل. صحيح لحد الآن لم تفرز حركتنا من 14 فبراير إلى الآن، التغييرات التي ننشد إصلاح سياسي جذري وحقيقي يجعل من شعب البحرين يشارك أو يقوم بإدارة الدولة بشكل فاعل في الأمور التشريعية، في الأمور الرقابية، وفي تشكيل الحكومة، وفي أيضا ما يتعلق بإدارة شؤون الناس من قضاء وأمن وإعلام وما شابه ذلك. لكن استطاع هذا الحراك وبامتياز بشكل كبير جدا أن يجعل من هذه القضية قضية مطروحة على المجتمع الدولي. هي قضية مطروحة إقليميا، دائما تكون موجودة مثار إلى النقاش الإقليمي، ومحل مطروحة على المستوى الدولي، وترد على لسان كبار قادات العالم، وترد في الاجتماعات السرية، وترد بشكل مستمر في كل تصريح. كل يوم تشوفون في تصريح بأي مناسبة عن البحرين ستجدون في نهاية هذا التصريح أن هناك حاجة إلى حوار، وحاجة إلى حل سياسي، وحاجة إلى توافق. مما نتج هذا الموضوع؟ تسمعون أن هناك حاجة إلى حوار وإلى حل سياسي وإلى مشاركة المجتمع وإلى نبذ التهميش وإلى حكومة جامعة. هاي كلها عبارات مال الشهر الأخير وردت على لسان سياسيين كبار في الولايات المتحدة أو في أوروبا. تسمعون هذا الكلام يقال عن قطر أو عن الإمارات أو عن السعودية أو حتى عن الكويت. ليش هذا يقال في البحرين؟ لأن فيه هذه المعارضة الشعبية المتحركة بوسائل مختلفة. رحم الله من ذكر قائمة آل محمد. تفضلوا إلى الأمام. الآن العمل الثوري والعمل السياسي ليس حكرا على فئة محددة، ما هو حكر على الجمعيات السياسية ولا على المجموعات الشبابية. لذا يأتي ضرورة اشتراك الجميع وضرورة التنسيق الذي لا يؤدي إلى تضارب البرامج ولا يؤدي إلى إضعاف برنامج على حساب برنامج، لأن كل جهد في هذا الشعب بحاجة أن يوظف بشكل إيجابي نحو نقطة محددة، الاستبداد في هذا البلد من أجل إزاحة هذا الاستبدال واستبداله بالديمقراطية. هذه البوصلة اللي يجب أن يتحرك فيها، وبالتالي بتصير عملية التكامل سهلة. بصير أي برنامج يخدم إسقاط الاستبداد والتحول نحو الديمقراطية هذا هو البرنامج المطلوب من هذا الفصيل، من ذاك الفصيل، من هذه المجموعة، من تلك المجموعة. فجهود الجميع مطلوبة، لأن المسؤولية مسؤولية عامة، والحمل لا يقوم به فريق واحد مهما كبر هذا الفريق أو عظمت إمكانياته.
شكرا سماحة الشيخ. سؤال من أحد الأخوة عند تقييم إلى المسيرات، مسيرة الجمعيات بالخصوص، يقول: ألا ترون أن مسيرة الجمعيات انخفض عدد المشاركين فيها، وبالخصوص النساء، ما هو تقييمكم وما هو مقولتكم للمشاركين في المسيرات الليلية الشبابية؟
كل المسيرات السلمية أقول لهم جزاكم الله خيرا ليلا أو نهارا، وعلينا أن نستمر في المطالبة بحقوقنا عبر الأطر السلمية المختلفة بما فيها هذه المسيرات والتجمعات والاعتصامات والوقفات التضامنية وزيارة أهل المعتقلين والتضامن مع أسر الشهداء وغيرها، ماديا ومعنويا وبكل الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية. مسيرات الجمعيات الآن بعد 3 سنوات ونصف من إيقاع يعني مستمر، بطبيعة الحال ممكن تشوف أن في مسيرة في يوم معين تكون عددها أقل من المسيرة التي قبلها، يرد يعود العدد نفس الشيء. يعني الآن إذا جينا بعد العيد مباشرة وقلنا بنسوي مسيرة ثاني ثالث العيد، كيف تتوقع عددها؟ توقع عددها نص المسيرات العادية. ليش؟ لأن نصهم مسافرين للعمرة. بتشوف مثل هذا الموضوع. لكن الشيء اللي يبعث على الطمأنينة أن مجرد أن تقول أن هذه المسيرة هي مسيرة هامة لأن فيها رسائل سياسية معينة، أما لظرف داخلي موجود أو لأن نريد أن نرسل رسائل إلى العالم عبرها، راح تشوف أن في مئات الآلاف نزلوا إلى، وبالتالي الحضور والزخم موجود. لكن طبيعي أن تتوقع أنه في كل مسيرة جمعة ما تتوقع أن الناس تحضر بشكل منتظم بهذا. هذا ليس مدعاة إلى يعني عدم إعطاء الاهتمام للمسيرات الليلية أو المسيرات الجسمية. هذا اللي مخلي البلد الآن يحتاج إلى حل. يعني هذه العناصر المختلفة بما فيها هذه الفعاليات هي التي تجعل الرئيس الأمريكي يتكلم عن حاجة البحرين إلى حل، ووزارات الخارجية كلها تتكلم عن حل. اليوم بتشوفون كلام الوزارات الخارجية من الصبح إلى الآن، الحين بعد بتطلع كلام بالنتيجة النهائية، راح تشوفون في نهاية الحاجة البحرين إلى حوار جاد وإلى حل سياسي يتفق عليه أبناء البحرين جميعا. هذا بفعل هذه الفعاليات. لذا يعني أدعو أن الأحبة يأخذوا من وقتهم ويخلون جزء من حياتهم في هذه الفترة، هذا جزء من حياتنا، ليس على حساب أسرتك وليس على حساب دراستك وليس على حساب عملك وليس على حساب استثمارك ولا شيء. لا، الآن مطلوب من عندك مثلا ساعة بالليل ليلة من الليالي، ومطلوب عندك ساعتين بالنهار يوم جمعة أو يوم سبت أو اعتصام أو ما شابه ذلك. المظاهر العامة يجب أن تبقى وتبقى بأكبر قدر من المشاركة.
سماحة الشيخ، أحد السائلين يبدو أنه يقيس مستوى نفسكم وصبركم والسقف الحاطين لروحكم وللمطالبة، يقول لي لا متى يطول الصبر في المطالبة بالحقوق. نبغى نسمع كلام من عندك شيخنا إلى أي قد إحنا ممكن نصبر ونبقى في هذا الحراك.
بعض أطراف النظام راهنت على أن الحراك سينتهي في يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ستة أشهر سنة، والحمد لله خاب هذا الرهان عندهم، وقالوا بمزيد شوية من الضغط وزادوا الضغط وخاب رهانهم على مزيد من القمع ومزيد من الضغط. الآن في الواقع أصبحت هذه الحالة حالة شبيهة بحالة الشعوب التي تناضل من أجل التحرر من الاستعمار، قد يطول بها المسير إلى عشرات السنين ولكنها لا تنقطع عن المطالبة والتحرك. ومثل شعب جنوب أفريقيا في المطالبة بالمساواة، وطالت به عشرات السنوات المطالبة ولم ينكفئ. شو اللي يخلي نموذجنا شبيه بهذه النماذج؟ لأن كل الناس وصلت إلى قناعة بأن استمرار الأوضاع من خلال إدارة أسرة واحدة إلى البلد وتهميش الشعب ما عاد يحتمل. ليش زي ما تحتملون؟ ما عاد نحتمل لأن بعدنا نشوف نفسنا ضايعين. يعني أنا بصعوبة قدرت أعيش وأشتغل، واشتغلت بعد كم سنة من العطال، وأنا مرتبي الآن ما يقعد يأكلني إلا فأنا خايف على ابني إذا استمر هذا الوضع، أكيد ابني ما لي مكان. أنا انتظرت 20 سنة حتى أحصل خدمة إسكانية، ابني ما لي خدمة إسكانية، خلاص كان شوية في يعني مزرعة ودالية محيطة بالقرية سووا فيها امتدادات القرى، خلصت هاي الدوالي، خلصت البساتين، والبحر انسرق والكذا. واقع يعني مظلم، تعبر عنه واقع مقلق اقتصاديا اجتماعيا، كله تشوف نفسك في عندما تصل الشعوب إلى مرحلة من القناعة التامة بأن هذا الواقع لا يطاق ويجب تغييره، خلاص تندفع اندفاعات طويلة المدى. نحن واصلين إلى هذه المرحلة، ولذا هذا سر استمرارنا. شو يخلينا نستمر أكثر من المصريين؟ نتظاهر ونعتصم ونسوي تويتات ونسوي أكثر من كل الناس، لأن شعورنا بواقعنا المر أكثر من كل الناس، وهذا بيستمر وهذا راح يستمر. نأمل أن الأوضاع تتغير ويكون مدخل هذا التغيير توافق سياسي بحيث يشعر المواطن فيه بقيمته كإنسان مؤثر في وطنه، وأن أموره بدأت تتصلح عن طريق هذا الإصلاح الحقيقي، وبالتالي تأخذ المنافسة طريق والصراع طريق آخر، طريق سياسي غير الطريق الثوري والطريق الشعبي.
مداخلة صوتية. معك ميكروفون أستاذ نادر والعقبال تفضل.
من عليكم.
وعليكم.
مبارك عليكم هذا الشهر سماحة الشيخ.
الله يبارك في حياتك.
وعلى قدومكم هني. السؤال في بداية كلامك يا شيخنا تكلمتوا عن التسامح يعني عبارة عن عبد الله ما سلف. فهل بعض الحقوق وده أنتم إن شاء الله صار يعني في المستقبل على الطاولة ولا شيء في تنازلات عن حقوق بتصير تنازلات عن حقوق الملفات مثلاً الشهداء أو التعذيب أو شيء هل بيكون في تنازلات من هذا النوع أستاذي؟ شكراً.
رحم الله والديك. لعل أيضاً في الكلمة ورد واستناداً إلى سيد طباطبائي أن هذا التسامح المدعو له في هذه الآية الكريمة هو ما تعلق بالشخص نفسه. وعن نفسي أنا أقول لكم أنا مسامح كل من اعتدى علي سواء كان من النظام أو من غير النظام، ولا أريد أن أقف مع أحد وأحاسبه يوم القيامة على شيء من أمر الدنيا. هذا الأمر المأمور فيه. وأوضحت استنادا إلى تفسير السيد الطباطبائي الله يرحمه بأن هذا لا ينطبق على من تعدى على حقوق الآخرين. والأمثلة التي ذكرها حبيب السائل يقول شهداء، هذا تعدي مو علي أنا، تعدي على حقوق الآخرين، تعدي على روح هذا الإنسان ثم على أسرة هذا الإنسان. فأولياء الدم هم الذين لهم الحق فقط أن يتنازلوا أو يتسامحوا أو يقبلوا بصيغ من الصيغ. كذلك التنازل عن الأمور العامة، هذا مو ملكي. لو أخذت بيتي، لو أخذت أرضي أنا ممكن أقول أنه والله أنا متسامح عن الأرض، بس هذا البحر مو أرضي، هذا البحر أرض الناس كلها. ولذا يجب أن ترجع هذه الأراضي إلى الناس، يجب أن ترجع هذه الحقوق إلى الناس.
أستاذ نادر مداخلة ممكن بس الميكروفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا مقاطعة البرلمان يعني دخول البلد في أزمة سياسية لأربع سنوات قادمة. الملك في زياراته الرمضانية أو في استقباله للوفود المحافظات أرسل رسائل بضرورة المشاركة من الجميع. أتى الرد أو أتت الرسائل المضادة من سماحة الشيخ عيسى قاسم في الخطبة الأخيرة ومن سماحتكم أيضا. السؤال هل هناك مرونة في التفاوض؟ الشيخ عيسى قاسم ذكر تعديل دوائر انتخابية، حق المجلس النيابي فقط في التشريع، تبييض السجون ووقف المحاكمات، وأيضا حكومة ناتجة عن الإرادة الشعبية. لو الحكومة ومن المتوقع أن تطرح بفترة وجيزة كما طرحت مشروع الميثاق في مدة زمنية قصيرة لخلط الأوراق وإحداث الربكة في صفوف المعارضة، طرحت مشروع تعديل الدوائر الانتخابية والإفراج عن المعتقلين أو مثلا انتخاب نصف مجلس الشورى، هل هناك نفس في الجمعيات السياسية لتقبل مثل هذه الأمور أم أن التفاوض هو يأتي سلة واحدة مع الحكومة المنتخبة؟ إذا استثنينا الحكومة المنتخبة هل المعارضة بالإمكان أن تذهب إلى دوائر عادلة وتعطيل حق الشورى والإفراج عن كافة المعتقلين والمحكومين؟
ورد أيضا في خطاب سماحة الشيخ عيسى الله طول عمره بأنه اليوم ما عاد بالإمكان الالتفاف على مطالب هذا الشعب والالتفاف على موقف المعارضة. الناتج هذا عدم الإمكانية من وعي الشعب ووعي المعارضة إلى مثل هذه الالتفافات، سواء نتجت من داخل البحرين أو نتجت من ضغوطات مجتمع دولي، بحيث لا يمكن إعادة تكرار مشكلة 2001 أو ما قبلها. اتفاقات غير واضحة المعالم بالإمكان التملص من عندها لا تنتج تغيير في موازين القوى وتبقي السلطة في يد أسرة واحدة، هذا ما عاد بالإمكان. المعارضة والشعب خلف المعارضة أعتقد يدركون اليوم تماما ماذا تحتاج البحرين من تغييرات. إذا لم تتحقق هذه التغييرات كلها دفعة واحدة يجب أن يكون لها خارطة طريق واضحة إلى تحققها. وبعد ذلك أيضا المعارضة عندها نوع من سميها الضمانة أو نوع من الآلية التي توجد طمأنينة يعني، وتوجد طريقة إدارة نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تزيدها تحصين في اتخاذ القرار الصائب، أن هذا القرار النهائي يجب أن يكون قرار شعبي، يجب أن يكون قرار شعبي حر على أي صيغة يمكن يتم التوافق عليها بين القوى السياسية وبين النظام عبر مفاوضات علنية أو مفاوضات خاصة، يجب أن تعرض على الحالة الشعبية، والحالة الشعبية هي التي تقرر. واليوم الشعب في درجة كاملة من الوعي، الشعب يجب أن يقرر لأنه صاحب الصلاحية الأصلي، والشعب يجب أن يقرر لأنه هو الذي سيخوض المعركة. جمعيات بدون شعب ما تقدر تخوض معركة، لا إيجابا ولا سلبا. لا تقدر تقول بشترك في الانتخابات بدون الشعب فما قيمة لها، ولا تقدر تقول بقاطع بدون الشعب فلا قيمة لها، أو غيرها من البرامج السياسية. ولذلك سيكون الشعب بحضوره وبوعيه هو صمام الأمان إلى هذه المناورات وهذه الاتفاقيات إذا وجدت.
سماعة الشيخ، سؤال في يصف في نفس المجال، هل هناك حل في الأفق المشكلة السياسية في البحرين، وهل هناك ضغوط على الجمعية من أطراف دولية للدخول في الانتخابات القادمة؟
هل هناك حل؟ هذا ما تسعى له الجمعيات السياسية لإيجاد هذا الحل، تسعى لا لأن هذا الوضع القائم ليس وضع مطلوب. مطلوب أن الناس تعيش مرتاحة، كل المواطنين في البحرين بدون استثناء يعيشون مرتاحين في نظام سياسي يحترم إرادتهم، ما يمارس عليهم القمع، يعطيهم حقوقهم، يمكنهم من حقوقهم، يعطيهم كأنها تفضل، يمكنهم من حقوقهم التي يتمتع فيها الناس في بقية بلاد الله التي تعيش في منطق العقل وفي هذا الزمان. فهذا مطلوب من عندنا أن نسعى إلى وأن نحاول أن نصل إلى هذا الحال. حتى هذه اللحظة لم تبدأ مسيرة حل حقيقي، ليس في الأفق حتى هذه اللحظة. ممكن تنولد بكرة، يمكن تنولد بعد بكرة، علمه عند الله، بس حتى هذه اللحظة النقاشات والحوارات لا تدور في أفق إنتاج حل. هناك تمسك من النظام بالسلبيات الواقعة والتي أدت إلى كل هذه المشاكل، يراد إنتاجها بطريقة وبتسميات ثانية، سميه مشروع إصلاحي بس هو مشروع تدميري. ما يفرق إذا سميته مشروع إصلاحي ومشروع تخريبي، ما يصير. مشروع إصلاحي بندر يشتغل، تجنيس يشتغل، تمييز يشتغل، ما يصير. الواقع غير الكلام، الواقع هو الذي يؤدي بعد ذلك، لأن الناس في ظل ما يسمى بالمشروع الإصلاحي تجمعت كلها بدون استثناء لتقول نحن نطالب بالتغيير الجذري. لو كان في مشروع إصلاحي ما حد يطالب بالتغيير الجذري، فما عاد بالإمكان الآن أيضا تسويق وطرح شعارات ليس لها واقع وليس لها مصداقية في جسمه. فلحد هذه اللحظة لم يولد هذا الحل، ونقول ببركة هذا الشهر الكريم نأمل أن تتسارع الخطى باتجاهه، نأمل أن تفتح ثغرة في الجدار بهذا الاتجاه، لكن لحد الآن ليس هناك هذا الأفق. هل هناك ضغوط على الجمعية للمشاركة أو الكذا؟ هناك وجهات نظر في المجتمع الدولي بأن فكرة المشاركة ممكن تكون فكرة أفضل، بس عندما تطرح إليهم يعني مبررات قرار مثل المقاطعة وهي قرار جزئي في معركة سياسية شاملة، تجد بأن هذا المجتمع يتفهم، يعني يقول شاركوا، يقول لا شاركنا، أنت حين جيت متأخر حبيبي، أنت احنا شاركنا في 2006 وغيرنا شارك في 2002 وشاركنا في 2010، ولأن شاركوا لأن ممكن يتغيروا، ما غيرنا من الداخل، حاولنا نغير من الداخل. وفي مخاطر إلى مشاركتنا بأن بدل ما يصير حركة نحو الإصلاح يصير تراجع نحو الخلف، يصير قال يصير لأن احنا شاركنا، بينما برامج تدميرية مثل التمييز ما توقف، برامج تدميرية مثل التجنيس ما توقفت، برامج فساد مثل سرقة الأراضي ما توقفت. فحتى نبقى نقنع الناس لحتى نشارك بعد لنا، شارك أنا أشارك شنو أنا أشارك، وأنا في دائرة والدائرة فيها ناس والناس تريد تنتخب والناس تريد كذا، بس أنا عايزهم أقنعهم أن أنتم لما تروحون تنتخبون راح يعطيكم شيء، راح يتغير أوضاعكم إلى الأحسن. جربنا والناس جربت معنا، الآن وش نقول للناس؟ نسوق للناس؟ كيف نطرح إلى الناس؟ إحنا مش مقتنعين، كيف نطرح للناس؟ فيبدأ في فهم هذا الواقع ويفهم بأن المطلوب ليس مشاركة المعارضة في هذا الواقع، وإنما المطلوب إجراء إصلاحات جذرية حقيقية تمكن الناس عند مشاركتها من عملية التغيير ومن عملية تصحيح الأوضاع وفقاً إلى الآليات التي يدخلون فيها. يعني يدخل في مجلس يتمكن هذا المجلس من تغيير التشريعات، إذا ما تمكن من تغيير التشريعات شو قيمة مشاركته؟ دخل في انتخابات تؤدي إلى إفراز حكومته، تؤدي إلى أنه هو يعين رئيس الوزراء، تؤدي إلى أنه يحاسب رئيس الوزراء، تؤدي إلى أنه يقيل رئيس الوزراء عن طريق نواب على الأقل، حتى تقول له هذه المشاركة لها قيمة. إذا تقول له لا تشارك بس هذا ما تسويه، فأصبحت المسألة واضحة، وبالتالي ليس ما عندنا مشكلة في إقناع المجتمع الدولي بصحة موقف القوى الوطنية والشعب من خلفها، وأن الكرة بالتعبير أيام كأس العالم في ملعب النظام، والنظام عليه أن يبادر بالإصلاحات ويوافق على المطالب المشروعة إلى شعب البحرين.
شكرا سماحة الشيخ، تفضلوا مداخلة.
السلام عليكم،
بس عندي سؤال واحد، هل الحل متصل بالخارج؟
يوم بعد يوم يصبح أثر الإقليم والمجتمع الدولي على الوضع في البحرين أكبر وقاعد يتصاعد، وإذا ما استطاعت المعارضة والنظام أن يجدون حل من الداخل، قد يفرض حل من الخارج إقليميا دوليا. لأن أيضا البحرين يعني مو نقول والله يا إحنا شعب البحرين وهي حكومة البحرين وخلاص اصطفلوا، لا، يقول لك هاي المنطقة تؤثر على الأمن الإقليمي والأمن الدولي، وبالتالي إحنا بعد لنا مصالح، إحنا لنا كل الأطراف تقول لك أنا لي مصالح، وبالتالي مش مسموح أن تستمر وضع البحرين. يعني مش من مصلحة الأطراف المختلفة أن تبقى البحرين نقطة توتر. الآن نتيجة إلى بعض الصراعات، نتيجة إلى بعض الكذا، بس هي محطوطة في قاطرة المشاكل الإقليمية التي تحتاج إلى حل، والمجتمع الدولي يرغب في حلها. الآن وين موقعها؟ سوريا، العراق، بحرين، تتقدم تتأخر تزيد، جو مشكلة جديدة تسحب الضوء، بس هي موجودة في قاطرة المشاكل التي تحتاج إلى توافقات، إذا لم تكن محلية فتوافقات إقليمية ودولية لإجراء يعني حلول في البحرين. كنا دائما ندعو ولازلنا ندعو أن المفترض أن أهل البحرين يجدون هذه الحلول، بس على أي قاعدة تجدها؟ تجدها على القاعدة الإنسانية، المساواة، الحرية، احترام حقوق الإنسان، الاتجاه الديمقراطي بدل الاستبداد. هذه معالم إذا أخذنا فيها راح نجد حل. أما إذا تمسك النظام لا، أنا أريد أن أدير البلد ولا أريد أن أشارككم أي مشاركة حقيقية فيها، ما بينتج حل. هذه ينتج أزمة، هذا أنتج أزمة ويستمر ينتج أزمة.
سماحة الشيخ، أطرح عليكم ثلاثة أسئلة لنصف في مجال واحد أو في فكرة واحدة قد نسميها الأسئلة الحارة. السؤال الأول يقول: من الواضح أن السلطة تنتهج منهج الحكومات الاستعمارية من تهميش وتمييز وتجنيس لتغيير التركيبة السكانية ولكن لا نرى الحديث عن أن الحكومة حكومة احتلال. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني: هل تعتقد أن النظام في البحرين نظام يستحق البقاء بعد ما حصل من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الجميع التي قام النظام بانتهاكها؟ وهل كلمة إسقاط النظام كلمة تستحق النطق بها بعد كل الشهداء وما حصل في البحرين؟ السؤال الثالث: بعد كل العناء وكثرة الشهداء، ألم يحن الوقت للعصيان المدني المفتوح؟ تفضل شيخنا.
ما يمكن تطلق على الحكومة الحالية القائمة حكومة احتلال، هذا الوضع ينصرف إلى وجود غزو خارجي يحتل البلد. الآن الموجودين في البحرين من آل خليفة ومن غير آل خليفة أصبحوا جزء من مكون البلد بعد 230 سنة 240 سنة، ما تقدر تطلق هذا اللفظ. إذا أطلقته سيقول لك الآخرون أنت تبالغ ببساطة، يعني خلص الموضوع، أنت تبى تسمع من؟ أنا أقول لك لن يقتنع أحد في العالم بهذا التعبير، لن يقتنع أحد من العالم بهذا التعبير لو أطلقته، ما حد يقتنع فيه. وإنما تقول هذا نظام مستبد، نظام يهمش الشعب، نظام ديكتاتوري، ليس نظام ديمقراطي. الناس تفهمك وتسمعك وتقول هذا واقع صحيح، ولا أحد يستطيع أن ينكره. أي واحد بينكر تقول له، يعني تطرح وجهة نظرك ويكون لك القدرة والحجة القوية في أن تكون حجتك وكلمتك هي العليا. النظام يستحق البقاء. هذه معادلة ترتبط بطبيعة الواقع المحلي والواقع الإقليمي والواقع الدولي، وأعتقد بأن على المعارضة وعلى الحالة الشعبية أن تضع مطالبها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن غير انتقاص الأمر الديني والإلهي والغيبي، تقع شعاراتها وحركتها بشكل منطقي قابل للتحقق، ويكون عندها القدرة على السعي نحو البرنامج التي تضع وترفع. لذا أعتقد بأن وفقا لكل هذه المقاييس، شعار إصلاح النظام إصلاحا جذريا ليحوله من نظام مركزه القبيلة إلى نظام مركزه الشعب، بحيث أن الشعب هو الذي يعين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية والإعلامية وما شابه ذلك، أعتقد أنه شعار يحقق يعني جل ما يطالب فيه الإنسان في أي بلد من البلدان، وبالإمكان تحقيقه كليا أو بشكل متدرج. ألم يحن الوقت إلى فكرة العصيان المدني؟ في أكثر من عنوان يمكن الواحد يستعرضه تعليقا على هذا الواقع أو على هذه الرغبة أو على هذه الفكرة، بين الإمكانية وبين الأمنية. لا يكفي أن تكون هناك أمنية عند شخص من أجل أن يجعل من عندها برنامج عمل، لازم يدرس على أرض الواقع هذه الأمنية ممكنة أو غير ممكنة، اليوم ممكنة أو غير ممكنة، تنجح أو لا تنجح، عندك القدرة على تحقيقها أو ما عندك القدرة. لا يعني أن العصيان المدني أمر مرفوع من العمل المعارض، لأنه خاضع وداخل ضمن الأطر السلمية المكفولة دوليا. ما في جرم إذا أنت تقول يا جماعة إحنا ندعو لعصيان مدني، ارتكبت مخالفة لا ما ارتكبت مخالفة، قاطعوا لا تروحون العمل، ارتكبت مخالفة لا ما ارتكبت مخالفة. مسيوني قال الحق الإضراب عن العمل حق مشروع، ما يجوز معاقبة الناس وفصلهم على الموضوع، يجب أن كل العاملين يرجعون. هاي كل القصة مالت الإضراب، فالناس تقول تضرب تضرب، الناس ما بتروح للوزارة ما تروح للوزارة، ما في أي مخالفة. لكن في القدرة على تحقيق هذا العصيان المدني في هذا الظرف، عليك أن تدرس بدقة. ليس كافي أن تتحمس مجموعة شباب أو مجموعة شباب أو قسم من المجتمع يتحمس، لازم تحسب هذا المعنى بمعاني بشكل واضح، تحسب القوى العاملة الموجودة، تحسب قدرتك على المقاطعة على العصيان المدني كم، نسبة التأثير، المدة الزمنية القابلة إلى الاستمرار فيها، وتشوف النتائج المتوقعة من هذا. ما في عمل أيضا كتوضيح، بعد ما في عمل من غير أضرار ومن غير خسائر. فإذا أنت تقول بس عصيان مدني لأن في خسائر، لا، تتناسب الخسائر مال العصيان المدني مع الأرباح مالته. ولذا في الغالب فكرة العصيان المدني تيجي في مراحل ثورية متطورة، وفي مراحل ساعات لا سمح الله تتميز بوجود يعني انتهاكات واسعة، شيء مستفز إلى ضمير الناس بحيث يشحد همتهم إلى مثل هذا الموضوع. ولازم تحسب ظروف البحرين، أنت مش في مصر، أنت مو في أي بلد آخر غير خليجي. لو الحين قالوا احنا القطارة بنسوي عصيان مدني، مع الاحترام للشعب القطري ومحبتنا الشديدة إليهم، وقعدوا في البيت بقية قطر كلها بتمشي والعمال كلها بيمشي وانتم قاعدين في البيت واستلموا معاشات بعد، يتغير شيء؟ ما يتغير شيء. ليش؟ لأن هذه الأوضاع مش أوضاع بلد مكونة في العمالة، هو 100% مكون مصري. لا يقولون المصريين احنا بنسوي اضراب، او يقولون البريطانيين احنا بنسوي اضراب، او يقولون انت عندك غالبية 70% من القوى العاملة هي قوى أجنبية، 70% من القوى العاملة هي قوى أجنبية. المهم، العصيان المدني ليس شيء مرفوع من أوراق المعارضة والأوراق الشعبية أو سامن المعارضة، ولكن يجب أن يحسب تنفيذه مثل أي شيء آخر بحسب الظروف التي يمكن أن ينجح فيها ومثبة نجاحها.
سمعت الشيخ، من خلال متابعتكم لتوثيق الانتهاكات، هل تم رصد عدد من الأطفال الذين غرر بهم وجعلت منهم الحكومة يشتغلون كمخبرين، وما نوعية هذا الرصد؟
بالنسبة لهذه الزاوية ما عندنا رصد شبيه برصد من تعرض إلى الاعتقال. احنا نرصد كم تعرض للاعتقال، والآن أصبح في التقرير السنوي نقول اعتقلوا هالقد 1000 في هذه السنة، ونرصد عدد الأحكام اللي صدر، ونرصد الناس اللي تعرضوا للتعذيب، ونرصد عدد المداهمات في كل شهر، ونرصد هذه الاتجاهات. لكن ما عندنا رصد بمعنى كم شخص تم، أول شيء هذا صعب الوصول إليه. هناك الضحية هي تجي تقول أنا تم مداهمة بيتي، اعتقلوا ابني في المحكمة، تم الحكم عليه، فأنت تستطيع ترصد. هني إذا واحد لا سمح الله تم إخافته أو إغراء، ما يجي يقول لك أنا والله شو اسمه. ولكن حصل مع عشرات، يعني ظاهرة كلش واسعة، حصل مع عشرات أنهم جاءوا وقالوا لنا بأنه تم العرض علينا للعمل في أجهزة الاستخبارات، وتم مطاردتنا ومعاقبتنا بطريقة أو بأخرى لأن احنا رفضنا هذا العمل. فالنظام يحاول مع عشرات الأولاد والمعتقلين وغير المعتقلين بأنهم يعملون كجهاز، جزء من جهاز الاستخبارات، ويزودون بالمعلومات. هذه زاوية علينا الحذر في هذا الجانب، ولكن أيضا علينا أن نفكر بهذه الطريقة. بعض الأحيان هم قبل، بس مثلا فترة قبل شهر تم استدعاء أعداد كبيرة من الناس، استدعاءات مو هجوم على البيوت، وتم حديث في هذه الاستدعاءات بأنه نريدكم تشتغلون تجيبون معلومات. واليوم الثاني راح واحد منهم يشتغل في الميناء، قالوا له انسحبوا رخصتك. قال ليش أنا توي أمس؟ قال لي أنت مو أول أمس رايح هناك ما اشتغلت، انسحبوا رخصتها يدخل. هيك يعاقبون الناس، هاي النظام ما يستحي أن يرتكب أي شيء. في الجانب الآخر لا، هذا يجعل عندنا قلق بأنها هذا استخبارات وهذا الولد استخبارات، ونروح نضرب هذا ونروح نعاقب هذا بغير أدلة، ولا هي وظيفتنا يا أحبائي. شوفوا، خلنا أقول هاي الفكرة وتأملوا فيها. حديث كبير عن داعش وداعش وبالعراق وتمتد وما بتمتد وتمتد وما بتمتد. يا أخي ما يمكن أن تمتد عصابة عبارة عن مجموعة ملثمين ما يعرفون منه زعيمهم، اسمه أبو بكر البغدادي ما راضي يطلع، ما إليه مكان. هاي مشروع ما عليك من عنده، مهما ضخ فيه فلوس، مهما منه راح ينقبر وراح ينتهي. احنا معارضة مكشوفة، احنا معارضة مكشوفة، قاعدين نكون صرخ نبى ديمقراطية، نبى نسقط الحكومة القائمة لأنها لا تمثلنا، نبى ننتخب مجلس يمثل إرادتنا، وما نبى مجلس شورى. كل اللي عندنا حاطين على الطاولة، وعناويننا معروفة، ولا عندنا وحدة، ولا نخاف، ولا نروح، ولا نجي. هاي قوتنا ترى يا أحبائي، هاي قوة مشروعنا. احنا مو كلش نحتاج يعني الوفاق، أنا أدري أدري أن الوفاق هاي مؤسسة المبنى، الوفاق في آلات تجسس عليه، وإذا ما هو في داخله في سيارات تجي تتجسس، أغلبهم يجون يتجسسون عليه. أنتوا مش خايفين؟ أنا أنبي أسقط الحكومة الحالية وأنبي أجيب حكومة منتخبة، مو اسمه أنا نادي بلا لنار. هاي مشروعي أنا، هاي مشروع السياسة، هذا حقي كمواطن. حكومة أريد أنتخب حكومتي، حكومة اللي تفرض علي بغير الانتخاب ما بيها. هاي قمة مشروعنا السياسي، وأتظاهر على هالأساس، وأسافر برا العالم على هالأساس، وأتكلم على هذا الأساس. هذه قوة مواجهتنا أحبائي، قوة مشروعنا. ولذا أنا ما أقول لك ما في تكتيكات وفي كذا، ولكن كل ما كان ننتمي إلى مشروع ظاهر واضح نؤدي إلى إحراج الطرف الآخر، ويمكن أن نوجد إدارة معركة يكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى الغلبة والنصر فيها إلى الإرادة الشعبية.
سمعت الشيخ بالنسبة للشأن البرلماني يمكن أكثر من سؤال، الدعوة التي أطلقتها الجمعيات، جمعيات المعارضة لمقاطعة انتخابات البرلمانية، ما هي نسبة نجاح هذه الدعوة؟ وهل سخرت الجمعيات إعلامها من أجل إنجاح هذه المقاطعة؟ وفي جانب آخر، ألا تعتبر مقاطعة انتخابات فرصة لغير المؤهلين والمنتفعين وللحكومة أيضا للضغط على الناس من خلال سن تشريعات تشدد على الناس بالحريات؟ تفضلوا شيخنا.
إمكانية نجاح هذه الفكرة، وهذا خلني أضع الانتخابات في صورتها وفي حجمها. الانتخابات ليست هي المعركة الرئيسية في البحرين اليوم. المعركة الرئيسية هي وجود حراك شعبي يطالب بالتحول الديمقراطي، هناك نظام استبدادي يرفض هذا المعركة الرئيسية. الانتخابات جزئية من المعركة، مش القصة، مو مثل 2006 و2002 كانت تقريبا المشهد كله يتلخص في هذه النقطة. لا، اليوم لا، اليوم راح تجرى الانتخابات، إذا احنا ما شاركنا فيها بعد أسبوع المعركة مستمرة، المسيرة اللي بعد الانتخابات تطالب بإسقاط النظام، بإسقاط الحكومة، وتطالب بانتخاب مجلس كامل الصلاحيات، خلص الموضوع مع الانتخابات. وهي اللي صار في الانتخابات التكميلية، وهذا اللي صار في التعديلات الدستورية الشكلية اللي صارت. طلعت المعارضة قال هذه تعديلات شكلية لا تمثلنا، وإحنا مطالبنا 1، 2، 3 لم تلبى، واستمرت الحالة. إلا بيصير في الانتخابات بهذه الطريقة، الحكومة ستحاول أن تقول بأن احنا سوينا بعض الإصلاحات وهذا مكشوف للعالم بأن أنتم ما سويتم، والمعارضة عليها أن توضح هذا أزيد، وعليها أن تنوجد في الشارع لأنها صاحبة الحق. شو قيمة أي برنامج يسوي انتخابات إذا كانت الناس تتظاهر ضد الانتخابات؟ هل هذه ناجحة الفكرة؟ كل من نزل دوار اللولو، وكل من حضر 9 مارس، وكل من حضر 16 فبراير الأخيرة، وكل من حضر هذا، لين هم سبب مقاطعة، هم السبب، واحد من الأسباب الرئيسية أن هذا، لين كلهم يقولون ما ممكن أن ندخل انتخابات شكلية، وبالتالي هذه الناس موجودة. شو المقاطعة؟ نجاح الناس في عدم رفضها إلى الجسم، هذا الموجودين الناس، هذا اللي يريدون الناس. لو كنا نريد ندخل في الانتخابات عندنا صعوبة تعال اقنع الناس تدخل في هذه الانتخابات، أما أنت منسجم تمام الانسجام مع الإرادة الشعبية الموجودة. هذه الفكرة الآن تجي إن في ناس آخرين بيدخلون وش اسمه، والمشكلة هذه المشكلة اللي عندنا إن إحنا لما ندخلنا ما نقدر نوقف المشاريع السيئة ولا نقدر نجيب مشاريع إيجابية. إحنا لو عندنا برلمان نقدر نجيب من عنده مشاريع إيجابية، نقدر نغير قانون التجمعات ونجعل الحريات بدل القامة، ونقدر نغير قانون التمييز ونخلي التمييز مجرم، ونقدر نوقف التجنيس من خلال قانون يمنع تجنيس الناس بهذه الطريقة ويخلي تجنيس غير البحرينيين محدود ب50 شخص في السنة، كان هذا البرلمان شارك فيه، لأن في أداة تغيير حقيقية، في أداة تغيير هذا من موجود. فتبقى الآن احنا في الوفاق أو في القوى السياسية الأخرى دخلنا وجبنا 18 مقعدة وجبنا أكثر، وبالنتيجة النهائية إذا كان مجلس الشورى يعمل بنفس الآلية، القرار اللي يريد الملك بيمرر عن طريق مجلس الشورى، خلص الموضوع. نقدر نصرخ ونقدر نعلق ونقدر وكذا ونقدر، بس بالنتيجة النهائية إذا أراد القرار يمر بمر. وبالتالي ما نجد بأن هذا تفويت شيء مهم في هذا الموضوع. هذه الدعوة كانت ممكن أن تكون أكثر مصداقية قبل أن تجربها، وأكثر مصداقية في أوضاع نسبيا اعتيادية في 2002 و2006. الآن يعني أقول بأن الزمن تجاوزها.
سمعت الشيخ، عندنا دقائق معدودة، 5 دقائق تقريبا، وعندنا مجموعة من الأسئلة، إن نرجو الإجابة باختصار حفاظا على وقتكم ووقت الآخرين إذا كان في حاجة إلى الإسهاب. باختصار شديد، السؤال يتحكي عن الطائفة السنية، هل ما زلتم تعولون على تعاطف الطائفة السنية معكم، خصوصا أن أكثرهم كما يقول السؤال مستفيدون من بقاء الأوضاع على ما هي عليه؟
خذ العفو وأمر بالعرف، قل الكلمة الطيبة ستجد الكلمة الطيبة نتاجها في يوم من الأيام، ولكن تعويننا على شعبنا الواعي بحاجته إلى التغيير وتعويننا على الله سبحانه وتعالى، وهذا استطاع أن يوجد هذه المعادلة التي جعلت الدول الإقليمية والدول العالمية تطالب بإيجاد حل سياسي. سنستمر في هذا وستتراكم بإذن الله هذه الجهود لتنتج حل في يوم من الأيام.
ما هو مقصدكم من هذه الزيارات الرمضانية، وما هو موضوع ملف العسكريين، إلى أين وصل؟
تواصل مع الأحبة، سماع وجهة نظرهم، شرح وجهة نظرنا، استثمار هذه الأيام الكريمة أيضا في الجوانب الأخلاقية التي أبدأ فيها عادة الكلمة، ومن ثم الحوار في الشأن العام بحسب ما توجد من استفسارات وأسئلة في ذهن الأحبة. ما عرفت شأن العسكريين، أي عسكريين؟
هاي السؤال، شنو موضوع ملف العسكريين؟
عندنا عدد من المعتقلين من العسكريين،
معتقلين عسكريين،
وفي الغالب أيضا تم هناك عمليات فصل، تم إرجاع عدد محدود، وقضيتهم شبيهة بقضية بقية المواطنين الذين يعانون من مسألة الفصل. وهناك أحكام على بعض العسكريين أقصاها كانت على 10 سنوات بالنسبة لكون عسكري، يعني الغانم مفصولين من العسكريين مع بقية إخوانهم في إيقاع الفصل. حتى في القطاعات المدنية لا زال هناك مئات من المفصولين. الآن أقول لك لا، هذا مو مفصول في سبب الإضراب الأولي، هذا مفصول كذا، بس هي كلها داخلة في صراع سياسي، والفصل ناتج من آثار سياسية.
أحد الشباب يسأل كيف تشرح السلمية؟ هل ننظر إلى قوات الأمن يداهمون منزلنا ونحن ننظر إليهم دون حراك؟
الإطار السلمي هو التحرك من غير استخدام العنف تجاه الممتلكات العامة، الممتلكات الخاصة، قوات الأمن. طريقة يعني توضحت معالمها في مسيرة غاندي كأسلوب، تركزت في أمريكا في الحركة، حركة السود، وأخذت منحة في المقطع الأخير من حياة نيلسون مانديلا. هذه 3 محطات توضح نماذج عملية إلى الإطار العمل السلمي، عمل فاعل، بعدين تم اقتفاءها بأساليب مختلفة تتناسب مع البلدان المختلفة. في أوروبا الشرقية ما سميت بالثورات البرتقالية كانت في 90s، كانت كلها حركات سلمية. حركات سلمية يعني مش حركات مسلحة وانقلابات أو عصيانات مسلحة، وتتخذ وسائل مختلفة، منها الاعتصامات اللي صارت في ميدان التحرير، أو تتخذ مسيرات متقطعة، وتتخذ أساليب مقاطعة إلى النظام، وناس تصفر وناس تزمر وناس كذا، بس كل نوع من الإشعار، وتؤدي نتائجها بحسب ظروف كل بلد. هناك تجارب أيضا موجودة في الفلبين إلى التحول الديمقراطي السلمي، هناك تجارب موجودة في أمريكا الجنوبية، عدد كبير من هذه البلدان تحول من أنظمة ديكتاتورية إلى أنظمة ديمقراطية نتيجة إلى هذا النوع من المقاومة المدنية السلمية. أحيانا ما يصير ثورة شاملة، ولكن يتم تغيير تدريجي. حدث في الأرجنتين، حتى البرازيل هي تحولت من أنظمة غير ديمقراطية إلى نظام ديمقراطي بطريقة نسبيا سلسة، ما شهدت ثورة بالمعنى العام. الفلبين صارت فيها حادثة وفاة، حادثة الوفاة أدت إلى تضاعف وتحول. فتشوف في البلدان المختلفة، بس المطلوب أن يكون هناك حراك شعبي فاعل وضاغط، ويشوف وش يناسبه من أدوات يستخدمها ويستمر، يصر على الاستمرار حتى يحدث هذا التحول.
أحد الأسئلة يوجه عتاب، ولا أدري هل هناك له مصداق واقعي، وعلى الأرض حتى عن أن الجمعيات تدين تفجير العكر الذي أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة، ويعني أنا لا أقرأ الخط جيدا، لكن لفهمت منها أن بالمقابل هناك أحد الشهداء سقط في العكر، ولم نرى منكم أي تعزية، ما تعليقكم؟
الشهداء دائما يعزى فيهم ويحضر في جنازتهم، ويدان عملية القتل إلى الشهداء أو جرح الشهداء أو استخدام القوة المفرطة، وفي بيانات يومية وفي مؤتمرات صحفية لا تتوقف بهذا الاتجاه. في المقابل أيضا نحن لا نؤيد أن يقتل رجال شرطة ولا نؤيد أن يعتدى على ملك عام أو ملك خاص. هذه المعركة لا تنتج إيجابية بالنسبة إلينا، لا نرى فيها إيجابية. المعركة ليست مع هؤلاء المرتزقة الموجودين في الشوارع، هؤلاء يأتون من بلاد ويجيبون غيرهم، يعني ما هي المعركة؟ معركة مع هذا النظام الذي أوجد هذه الظاهرة، وبضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية وقواعد موازين القوى في البلد. ما نجد بأن هذا سيخدم هذا الدفع. الآن هل هذا الحادث اللي في العكر شو اسمه، يعني نعرف بأن هناك حادث وأن هناك شخص توفى نتيجة لهذا الحادث. نحن نأسف إلى وفاة أي شخص من المواطنين أو من رجال الأمن، ليس مساواة بين الضحية والجلاد، ولكن الدم لا يجد لنا سهولة في الانتقال إلى حل في بلدنا. تعقيد المشهد أكثر وليس الحل إلى المشهد.
صوتية، مداخرة صوتية. أوكي، عندنا مداخرة صوتية وسؤالين وننتهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سماحة الشيخ على اللقاء اللطيف. بس السؤال، هل الحراك الشعبي السلمي هو الاتجاه الصحيح، وما هي نتائجه؟ وهل الحراك شرعي مبني على أشياء شرعية أم توافق جمعيات؟
لا، الحراك مغطى شرعا، ويكفي هذه الخطابات الموضحة والداعمة والمؤيدة من سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ليشكل غطاء شرعيا لها بصفة فقيه، ويتحرك في الساحة بشكل عملي ويمارس دوره بشكل يومي تقريبا. هذا بالإضافة إلى تأييد المراجع العظام إلى هذا النوع من التحرك، وقد تشرفت بزيارة السيد سماحة السيد علي السيستاني آية الله العظمى، والشيخ بشير النجفي، والشيخ إسحاق الفياض، والسيد سعيد الحكيم، وكلهم يؤيدون ويباركون هذا التحرك ويصرون على سلميته، يدفعون باتجاه سلميته، ويدفعون باتجاه استمراره وصولا إلى إنتاجيته بإذن الله سبحانه وتعالى. هل هو في طريق الصحيح؟ أعتقد ليس لدينا خيارات، إذا تأملنا كثيرا ليس لدينا خيارات إلا الاستمرار في حراكنا الشعبي من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة، ولا إحنا محرومين منها، محرومين من أبسط حقوقنا. إحنا ما نريد أمن في وطننا، هاي النظام ما يعطينا أمن. هذا النظام سواء كانت في انتفاضة أو ما في انتفاضة، في حراك شعبي أو ما في حراك شعبي، يوقفك على الحدود ويعتقلك بس لأن اسمك عبد النبي ولأن اسمك عبد الحسن، ما يوظفك، ما يرضى يوظفك، مو فقط في الدفاع الداخلي ما يرضى يوظفك، لا ولا يوظفك حتى في أي وزارة من الوزارات، ويأخر الخدمة اللي أنت لازم تحصلها، منحة التعليمية ما يعطيك، وإذا أمرضت وبغيت تموت يقدم عليك الغير المحتاج إلى السفر، وانت يخليك تروح تتعالج في هني في المستشفى السلماني لما تموت، وهيك لعبة. وبالتالي أبسط حقوقنا كمواطنين ما نحصل على حقوق مواطنة، لا نحصل على مساواة، وهذا بالتعبير أن هذا يسلبك شعورك بالكرامة، يسلبك شعورك بالكرامة في وطنك. وبالتالي مقاومة هذا الواقع عملية شرعية وعملية صحيحة، واتخاذ الأسلوب السلمي في ذلك نتيجة للظروف المحيطة في البلد وفي الواقع أعتقد بأنه أسلوب صحيح. بعد إذن الله سبحانه وتعالى، احنا نقول بشكل قاطع نحن نؤدي واجبنا الوطني وواجبنا الشرعي، ونسأل من الله سبحانه وتعالى التسديد، ونسأل من الله أن يثمر هذه الجهود نصرا ميدانيا يساهم في تحويل الأوضاع من هذه الأوضاع الاستبدادية إلى أوضاع الحرية والديمقراطية.
آخر سؤالين شيخنا، بس قبلهم نسبقهم بفاصل إعلاني. تعلن لجنة حفل الوفاق السنوي الثامن لتكريم المتفوقين عن تمديد فتح باب التسجيل حتى يوم الجمعة تاريخ 11/7. لمزيد من التفاصيل تكريم.الوفاق.net. السؤال يقول: هل من الممكن في تصوركم اتخاذ إجراءات عقابية على البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة في سبتمبر؟
مجلس حقوق الإنسان يمكن أن يرتقي إلى اتخاذ قرار، ويتضمن هذا القرار بعض التوصيات ويصير يتابعها، ولكن مجلس حقوق الإنسان ليس له أنياب. هذه الأنياب موجودة في مجلس الأمن، وهذا بالنسبة لأوضاع البحرين مستبعد أن تتحول. ولكن هذا الارتقاء من البيان الذي صدر في هذه الدورة وصدر في الدورات السابقة إلى مستوى القرار بيكون درجة ضغط عليه أكثر على النظام. فكرة البيان، فكرة القرار موجودة، هل تتحقق في شهر 9؟ الله العالم. إحنا نقول لأحبتنا العاملين في مجال حقوق الإنسان فليكن هذا هدف، ولكن قد لا يستطيعون أن يحققون في شهر 9، وبالتالي يعملون عليه في شهر 3 في السنة القادمة. وهني تتدخل شوية حدود مواقف الدول، يعني هني ما يعود قرار منظمات حقوق إنسان، لا، هني قرار دول في 47 دولة يجب أن تحصل على 50+1 من هذه الدول توافق على أن يكون قرار. لما تجي تقول بيان، أنت تشوف أنه وياك نسبة كل الدول الأوروبية، بس من تقول قرار يصير حساباتها شوية أكثر. كانت عدد من الدول في هذه المرة مستعدة إلى الذهاب إلى موضوع القرار، ولكن كان في معارضة من دول أخرى، ولذلك صارت الصيغة صيغة بيان مشدد وفي شدة أكثر من البيانات السابقة.
سماحة الشيخ، آخر سؤال: ولا يستطيع أن يعيش الإنسان بدون أمل، ونحن دائما نعيش على الأمل، نريد أن نسمع كلاما فيه فسحة من الأمل. وفي نفس الوقت السؤال يقول: ما هي اتجاهات الجمعيات نحو الخلاص من ظلم السلطة، وهل يوجد تصعيد جاد في الأيام القادمة؟ نختتم بهذا السؤال، نسمع كلام الشيخ ونسألكم الدعاء.
الطريق حدده شعب البحرين في 14 فبراير، والجمعيات تمضي في هذا الطريق، طريق المقاومة المدنية السلمية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية بمختلف الوسائل المتاحة على المستوى السياسي الشعبي الإعلامي الحقوقي داخل البحرين خارج البحرين. وكلمة الأمل هو وعد الله سبحانه وتعالى، عالم بما يجري، حكيم، خبير، قادر. وقد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرنا بعدم الاستسلام إلى الاستبداد وإلى الظلم، وفعلنا ما أمرنا، وعلينا أن نجتهد في فعل ما يأمرنا. بعد ذلك في حساب الموازين القوى نقول: إذا كان مع النظام هذه القوى أو تلك فمعنا الله سبحانه وتعالى. إطلالة أخرى، شوفوا في أعماركم الآن المباركة، هذه الأعمار، كم نظام ديكتاتوري أقوى عشرات المرات من النظام الاستبدادي اللي نعيشه؟ أين هي؟ وين صدام حسين؟ أنا شفت الشاه، أنتم يمكن ما شفتونه أغلبكم، أشفنا وين الشاه؟ وشفتوا حسن مبارك؟ وين حسن مبارك؟ كان يحصي أنفاس 80 مليون مصري، وين هو حسن مبارك؟ وين العقيد القذافي؟ وين علي صالح؟ وين زين العابدين؟ والسبحة الجر، هذا كله صار في سنوات قليلة، كله صار في سنوات قليلة، مع وجود حركة وإرادة شعبية واستمرار، تأكدوا أن هذه الإرادة هي التي تنتصر في النهاية. هذه سنة الله في الأرض. نأمل من الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر أن تجد البحرين طريقها إلى توافق سياسي يجعل من شعب البحرين مصدر للسلطات، بحيث يشعر كل مواطن فيه بأنه ينتمي إلى وطن حر، وأن صوته مسموع، أن كلمته مسموعة، وأنه لم يعد مهمش، ولم يعد الأجنبي مقدم عليه، من أجل أن تنعم البحرين بما تستحق من أمن واستقرار ورفاهية.
الشكر موصول لكم سماحة الشيخ، والشكر لكم جميعا، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.